أشهد في الإمام المتصل. وإذا هذا هو مسجد المتصل الإسلام. قال مزيد براوي مزيد إسناد براو ويراء قلب بتقديم وتأخير إن شاء الله.
قلوم
بتأخير وتقديم إن شاء الله. انتقل الآن إلى لقب آخر وهو القلب. والقلب لغة معنى الصرف، قلبه معنى صرفه عن وجهه أو حوله. والقلب اصطلاحا هو تقديم كلمة في المتن وتأخير أخرى، أو تقديم راوي وتأخير آخر في سلسلة الرجال. وكذلك منه هو عدة أنواع. منه القلب في السند، كان تقول مثلا بدل أن تقول مرة بن كعب تقول كعب بن مر، هذا قلب في السند. أنت رويت مثلا عن مرة بن كعب فغلط ووهمت وقلت كعب بن مر. وفيه قلب المتن. ومنه حديث أبي هريرة عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة غل الله هم لا غل إلا غل إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل معلق قلبه بالمساجد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل رجل تصدق بصدقة هذا هو الثاني رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وهنا رجلان تحابا بالله تفرق عليهم اجتماع خليل اجتماع عليه تفرق عليه. هذا الحديث رواه مسلم مقلوب فقال رجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم يمينه ما فقد شماله هذا قلب. هناك نوع ثالث وهو أن يأتي المحدث الوضاع الكذاب أن يأتي لمتن معين فيركب فيه سندا سندا يختاره إما للإغراب وإما لترويج هذا المتن. وهناك ما يحصل من
هذا باب القلب
مثلا أن يأتي لمتن مثلا رواه مثلا يأتي واحد كذا يأتي لمتن رواه مثلا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فيركبه في متن رواه مثلا مالك عن نافع عن أبي هريرة. ولكن
هناك وضع تدليس نحن
لا وهذا قلب هذا قلب لأن المتن ركبه في غير سنة هذا قلب. ومنهم لكن هذا النوع من القلب منه الاختباع. قد يقع الاختباع كما فعله أهل الإعراق للبخاري كانوا يأتونه ويقولون له مثلا عن القنوطي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن كان الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأون يا جماعة ثم يقولون له عن عبد الله بن مسعود التنيسي عن مالك عن نافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فبدوا الصلاة بين اشتد الحر مزاحجا. يقول لهم هذا لا أعرفه ركبوا له 100 حديث بهذه كل حديث يركبون متنه في سند غيره ويقول لهم لا أعرفه عندما انتهوا قدرهم كل سند إلى متنه. قال هو الذي أعرف عن القنوي عن مالك عن أبي الزناد عن الأرجح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتد الحرف بدون صلاة بين اشتد الحرف. والذي أعرف عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال إن كان الرجال والنساء ليتوضأ جميعا لا يغسل. وهكذا ومنه من هذا النوع من أيضا القلب أن يبدل راوي براوي يبدل راوي براوي. لذلك نعم من ذلك أن يقلب الراوي رجلا ويبدله برجل آخر. ومنه ما فعله النصيبي رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتم المشركين فلا تبدأهم بالسلام على الحديث في الصحيح. ولكن هو في رواية في من طرق عديدة روية عن سهيل بن أبي صالح وليس عن الأعمش، مثلا رواه محمد رواه عبد العزيز بن محمد الداوردي عن سهيل بن أبي صالح عن 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 أبيه عن أبي هريرة. ولهذا قلبه النصيبي فجعل مكان سهيل الأعمش. نعم هذا هو القلب، قلب بتقديم تأخير جرى. نعم ثم قال
وهو مثلا إذا يعني النساء شخص معين فعكس بين الرواة في التسلسل.
أي نعم هذا قلب
لكن ولي يعتبر قلب.
مثلا جاء مثلا وقال
قال
عن العرج عن أبي الزناد هذا قلب.
هذا قلب.
نعم ثم قال
قلبهم بتأخير وتقديم شراء تصحيح وتحريف
نعم من الألقاب التصحيف والتحريف. والتصحيف يتعلق بالنقاط، التصحيف يتعلق بالتنقيط، معناها أن يحذف نقطة أو يضيف نقطة. كان مثلا يسار مثلا يقول له بشار أو بشار يقول له يسعى أو سيع يقول له سبدار إلى آخره، معناها يتعلق بالتنقيط. والتصحيح والتحريف يتعلق بالشكل، كأن يقول مثلا للسلام سلام. ومن التصحيح أيضا ما يقع من التصحيح ما يقع في النتن. ومنه حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عند الشيخين قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فصحفه ابن لهيعة عندما رواه فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. وكذلك منه احتجر معناه دخل حجرته.
هو الصحيح احتجر.
لكن هو لكن الصحيح لا احتجم التصحيح. وكذلك منه من التصحيح السندي ما رواه الشعبة عن العوام بن مراشم القيسي وهو الذي يروي عن أبي عثمان النهدي. هذا الحديث صحفه يحيى بن معين فقال في مراجم القيسي قال مزاح في الحال.
وهذا التصحيح يعد عن غير قصد.
الغالب أنه عن غير قصد، ولكن إذا وقع في حديث يضعفه ذلك.
يجوز يضع
يضعه لأنه دليل على قلة الضغط قلة معرفة الشأن. تصحيح هنا وتحريف من أصل باقي. في الأصل لا إلا في المتن لا إلا لعالم التقي. إن أصل باقي في المتن إذا بقي أصل المتن هذا يجوز مثلا تبديل في الحديث تبديل كلمة بأخرى مرادفة أو حذف شيء من الحديث أو قطع قطعة منه الاستدلال بها في مكان معين هذا يجوز لا يجوز لا معناها لا يجوز إن أصل بقي معناها لا يجوز التبديل ولا 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 حذف ولا التقطيع في المتن لا يجوز إلا لعالم التقي إلا لعالم بما يغير معاني الكلام عالم تقي يعرف مواضع القطع والفصل ويستطيع أن يقطع قطعة من الحديث بحيث إذا قطع منه قطعة لا يقطع منه ما يخل بمعنى مثلا لا يقطع قطعة متعلقة بالاستثناء مثلا يقطعها عن الاستثناء أو نحو ذلك. إذن المهم أنه لا يجوز ذلك الحذف وإبدال كلمة بأخرى وتقطيع الحديث على أبواب لا يجوز إلا لعالم التقي الماهر الماهر الذي يعلم ما يحيل الكلام. وأما غيره من الناس فلا يجوز لهم ذلك لأن ذلك يؤدي إلى الإخلال بمعنى الحديث وإفساده. لا وهذا عالم بمشكل غريب
تصحيح وتحريف
تصحيح وتحريف انتهى الكلام
تصحيح
إن أصل بقي في الحديث
إن أصل بقي
في المتن معناها إذا أبقيت على المتن يجوز هذا إذا أبقيت على متن الحديث إن أصل بقي في المتن أصل بقي مفهوم منها أن غير الأصل لم يبقى مفهوم منها أن غير الأصل يبقى إن أصل بقي في المتن لا يجوز ذلك معناها لا يجوز أن تسوق المتن
يجوز ذلك اللي هو تصحيح تحريف
تصحيح وتحريف من إلقاء إن أصل بقي في المتن معناها إذا بقي أصل المتن وإذا بقي قلت بقي أصل المتن معناها أنك حذفت غير الأصل منه يعني الإبقاء على أصل المتن وحذف غير الأصل منه لا يجوز لا معناها لا يجوز إلا لعالم التقي
لا يجوز الحذف منه القطع
إلا لعالم التقي.
طيب يهم هنا سيتكلم على ماذا إن أصل بقي في المتن لا لعالم التقي
سيتكلم فقط عن هذا الحكم غير هذا الحكم ماذا استدعاه موجب معين وهو التصحيح والتحريف لأن هذا قريب من التصحيح والتحريف فقط يتكلم عن هذا الحكم فقط المحدثون يتكلم
لأنه قريب من التصحيح والتحريف
نعم لأنه قريب من التصحيح والتحريف سيتكلم فقط عن هذا الحكم يعني إذا بقي الأصل مع حذف شيء من الحديث لكن بقي أصل معناه بقي أصل معنى الحديث أو بقي على بقي السياق على حاله ولم يفهم القطع ولا الحذف غير المراد من الحديث يجوز هذا لعالم التقي يجوز هذا لعالم التقي ولا إلا لعالم التقي وهذا العالم التقي يكون عالما بما عالما بمشكل غريب يكون عالم بما يحيل الكلام ويعلم أيضا يعلم المشكلة ويعلم الغريبة من الحديث يعني لا يتم له العلم إلا بذلك مع أن بعضهم لا يشترط معرفته للغريب والمشكل
اشترطوا معرفة المشكلة الغريبة ما هو وجهه
وجهه فقط أنه لا يتم علمه بالحديث إلا بذلك فإذا كان يعرف خصوصا خصوصا الذين اشترطوا فيما إذا كان الحديث مثلا مشكلا أو كان غريبا، لا بد أن يكون عالما بغريبه وعالما بهذا الحديث المشكل حتى يستطيع أن يستشهد ببعضه أو يأتي بمرادف لبعض كلماته أو يحلف بمشكل. والمشكل ما هو؟ المشكل هو خفي المعنى، هذا الحديث الذي خفي معناه بسبب تعارضه مع حديث آخر أو بسبب وروده على خلاف القواعد الأصلية، هذا المشكل. وأما الغريب فهو الذي غربت ألفاظه، فهو الذي غربت ألفاظه، أنا ألفاظه غريب غير معهودة، ثم غريب اللفظ ما يحتاج فيه معناه للغة إذ لم يعرف، غريب اللفظ إن غريب اللفظ ما يحتاج فيه معناه للغة إذ لم يعرف، أنا تحتاج في معناه لأن ترجع لأهل اللغة أو لقوامس اللغة، هذا هو المشكل، هذا الغريب. كل منهما ألذ فيه العلماء، مثلا مشكل الحديث ألذ فيه الطحاوي ألذ فيه مشكل الأذهار، وألذ فيه ابن عبد البر، وألذ فيه الخطاب، وكذلك الغريب ألذ فيه ابن شميل، وألذ فيه ابن مثنى، وألذ فيه ابن سلام وغيرهم. مشكل غريب أن يبدل ولا ترجيح على اضطراب السمع حصل. إذا حصل إبدال في الحديث ولن نستطع ترجيح أحد الحديثين على الآخر فإن هذا الحديث يسمى مضطربا، سواء كان ذلك الإبدال في المتن أو في السند، لأن المضطرب قسم إلى قسم، إلى مضطرب المتن ومضطرب السند. مثال المضطرب في السند ما أخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية إسماعيل بن أمية عن عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فيجعل شيئا تلقاء وجهه، فإذا لم يجد عصا ينصبها فليخط خط. هذا الحديث رواه اختلف فيه على إسماعيل المي اختلافا كثيرا، فرواه عنه بشير المفضل وروح بالقاسم هكذا، ورواه عنه سفيان الثوري عن عمرو بن محمد عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه عنه الأسود بن حميد بن الأسود عن عمرو بن محمد عن عمرو بن محمد بن عمرو عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة، فوقع فيه اضطراب في سنده. ومثال الاضطراب في المتن ما أخرجه الترمذي من رواية شريك عن أبي حمزة عن الشهداء فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في المال حقا سوى الزكاة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه من نفس الطريق، طريق شريك عن أبي حمزة عن الشهداء عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في المال حقا سوى الزكاة، حديثان متعارضان تماما. لكن هذا الحديث اعترض البيهقي والسيوطي على التمثيل به. لماذا؟ قال لماذا؟ قال لأن رواية ابن ماجه رواية ضعيفة، ورواية الترمذي رواية صحيحة ولا تعارض برواية ابن ماجه، ومن الشرط المضطرب تساوي الرواية.
تساوي الرواية في القوة
حيث لا يمكن أن نرجح إحداهما،
إذا كانت تصح فيها على حد مشكلة
لكن قالوا قال ابن عبد البر قال في السيوطي من هذا الصحيح على الاضطراب هو حديث جابر عند مسلم فيه قال صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية مرة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم فأولي قراءة ما في آخر، وفي رواية صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. اختلفت هذه
هذا
الاضطراب، قالوا هو مثال الاضطراب الصحيح. نعم المقالة
ان الجهالة لعين ولحال. نعم مسلم فرض لو يهم المقال.
ما الجهالة لعين ولحال؟ الاضطراب طبعا لغة معناها الحركة، ومنه اضطراب الموج
تذبذب
الحركة، ومنه اضطراب الموج. والاضطراب لغة هو يعني الاضطراب عن السلاح، الاضطراب السلاح هو أن تتعارض أن يتعارض متنان ولا يمكن الترجيح بينهما، أو يتعارض اسنادان ولا يمكن الترجيح بينهما. نعم
وتعارض ثلاثيهم
كل منهما سلسلة صحيحة كل منهما سلسلة صحيحة لا مطعن فيها.
غير المثل النروي
تعارض المثل النروي
تعارض المثل قعواضة، ولكن تعارض السند والدليل
هذا ثقة قال بأنك روى عنك بأنك حدثت عن فلان وعن فلان وهو كلهم ثقات، وهذا السند هذا ثقة آخر قال لا هو حدث عن فلان عن فلان، وهذا ثقة آخر قال لا هو حدث عن فلان عن
فلان.
طيب ما الجهالة لعين وحال؟ فقال الآن إلى الجهالة، هذا كنا نتكلم فيه المخالفة، كنا نتكلم في نوع من الطعن يسمى المخالف، هو الذي ذكر فيه إدراج وإدراج المتن والسند، وذكر فيه القلب، وذكر فيه التصحيح والتحريف، وذكر فيه المزيد في متصل لساني، وذكر فيه الاضطراب. هذا كله نبي مخالف. وانتقل الآن إلى الجهل، وهي أيضا من الطعون التي توجه للراوي. قال ثم الجهالة لعين ولحال. جهالة تنقسم إلى قسم كبيرين، جهالة العين وجهالة الحال. ما يكون الإنسان مجهول العين، أي ما يكون معلوم العين لكنه مجهول الحال. ثم الجهالة لعين ولحال إن عم ثم فرد أو يهمل مقام. معناها إذا جهالة العين تنقسم إلى قسمين، إذا روى عن مسمى معين عن شخص سمي روى عنه واحد من الموثق هذا يسمى مجهول العين، لأنه لا تثبت عينه إلا برواية عدلين. وإذا روى عنه شخص واحد ولم يوثق يسمى مجهول العين. كذلك إذا لم يذكر اسمه البتة يسمى مجهول العين. إن عم ثم فرد ويهمل مقال. إذن شهادة العين تنقسم إلى قسم. إذا قوى عن المحدث فرد واحد ولم يوثق يسمى مجهول العين، لأنه لا تثبت عينه إلا برواية حدين عليه. النوع الثاني أن لا يذكر اسمه أصلا، يبهم، يرد في المتن مبهما أو يرد في السند مبهما. ولهذا النوع الثاني قال أو يهمل مقال، أو يهمل مقال عن الشيخ، أو يهمل عنه مقال فمبهم،
يهمل عنه مقال
معناها لا يسمى أصلا،
لا يسمى
أصلا. الأول ذكر باسمه لكنه لم يروى عنه إلا واحد من الوثق، النوع الأول
لا تثبت
عنه، لأنه لا تثبت عنه إلا برواية عدلين كما قرر المحدث. النوع الثاني لم يذكر اسمه أصلا،
يهمل مقال، هذه
معناها يهمل مقال معناها أهمل فيه المقال، أهمل في الرجل هذا المقال بأن لم يذكر اسمه فمبهم،
لم
يتكلم فيه أصلا، لم يذكر اسمه أصلا، وإنما قال مثلا الراوي حدثني رجل فمبهم، وهذا المستمر مبهم. مثاله المبهم قد يكون في السند وقد يكون في المتن. مثاله في السند ما رواه أبو داود، ما أخرجه أبو داود من رواية حجاج بن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم. هذا الرجل في رواية أخرى للترمذي، رواية أخرى لأبي داود، تبين أن اسمه يحيى بن أبي كريم، لأن هذا الرجل أهمل أصل اسمه. الرواية الأولى تبين في الرواية الثانية عند أبي داود ورواية الترمذي أن اسمه يحيى بن أبي كريم، واضح. قد يكون الإبهام في السند. مثال ذلك ما أخرجته عائشة، ما أخرجه مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحيض كيف تغتسل، فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. هذه المرأة في رواية مسلم، تبين هو الحديث رواه أخرجه البخاري مسلم، ليس مسلم فقط وإنما أخرجه كذلك البخاري، في رواية مسلم نص في إحدى رواية مسلم نص على المرأة فقال إن اسمها أسماء بنت شكل. والإبهام في السند لا يضر، لأنه لا تعلق له بضعف الحديث. الإبهام في السند، الإبهام في المثل، الإبهام في المثل، الإبهام في المثل لا يضر. كيف جاء رجل، والله كيف أجاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، والله في إلى آخره. الإبهام في السند لا يضر، المثل لا يضر، المثل لا يضر. لكن إذا تبين، إذا عرفنا المجهول المبهم في السند ينفعنا ذلك في معرفة الصفات، صفات ذلك الرجل أو تلك المرأة. مثلا لو ذكرت المرأة التي أبهمت، ذكرت باسمها، فعلمنا مثلا إذا كان الحديث يذكر بعض المزايا لعلم أن هذه المرأة بالذات لها مزايا خاصة، لأن هذه الصحابية مثلا هذه المرأة لها مزايا خاصة. ولو ذكر الرجل مثلا الذي أبهم لعلمنا مثلا أن لهذا الرجل بعض المزايا، أو العكس لو ذكر هذا الرجل أيضا لنسبت إليه أيضا النقائص التي وجدت في الحديث ولم تسب إلى غيره ولم يتهم بها غيره من الرجال. أما في السند فهو مسقط للحديث، فالحديث هو ضعيف مردود، لأن لأن من جهلت من جهلت حاله لا تقبل روايته، فكيف من جهلت حاله؟
مجهول الحال مردود أصلا،
مردود أصلا، فكيف من
مجهول العين؟
مجهول العين. لكن القسم الأول مجهول العين وهو ما روى عنه شخص واحد ولم يوثق، إذا وثقه عدل تزول عنه،
تزول
عنه الإتهام، تزول عنه، تزول عنه الجهالة،
تزول عنه
الجهالة. هو يسمى مجهول العين، مو بهم نوع ثاني فقط،
خاف الحال
المبهم هو الذي لم يكرسه أصلا، هذا الذي يكرسه وروى عنه واحد، إذا وثق تزول عنه الجهال، إذا وثقه أحد معتبر فمبهم. والثالث المستور عن فردين أو أعلى ولا توثق عنه. النوع الثالث من الجهالة هو المستور. إذا الجهالة بهذا الاعتبار لا تقسم الذي لم يرد